العلم أقمار دليل الحق للحيرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات على شاشة قناة الرحمة وفتاوى الرحمة. يسعدنا أن نتواصل معكم، أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة، وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة. معنا اتصال. السلام عليكم. الأخت أم محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك دكتور جمال؟
ازيك؟ بارك الله فيك يا ام محمد.
بارك الله فيكم يا دكتور، وجزاكم الله خير عن المسلمين جميعا يا رب.
الله يبارك فيك.
بعد اذن حضرتك ليه سؤال وليه نصيحه كده للشباب.
اتفضلي، بارك الله فيك.
بعد اذن حضرتك، اولا انا عندي بنتي، يعني كنت سالت حضرتك عليها قبل كده، هي عندها 16-17 سنه كده، ومريضه، هي سكر، مريضه بالسكر يعني الحمد لله. هي برضو حجابها مش يعني مش عاجبني، او مش اللي يرضي ربنا يعني، او يعني الاشاره بيرجع ورا في كده، في حبه تغييرات. فانا من حقي، انا اعترضت كتير وقالوا لي لا ربنا يهديها وكده، وباباها دايما يقول لي اصبري عليها وكده. فانا من حقي ان انا ما اخرجش معاها، اعترض على اني انزل معاها الشارع مثلا على اساس ان هي شويه لحد ما ربنا يهديها، وهي بحجابها ده. عايزه يعني سؤال اجابه من حضرتك.
ان كان هذا يصلح وينفع استخدميه كاسلوب، لان احنا بنستخدم الاسلوب الاول الوعظ والنصيحه والترغيب، وده افضل اساليب دعوه المسلمين للالتزام، ان احنا نرغبهم، نفتح لهم ابواب الترغيب. لكن البعض احيانا يبقى يتسلط عليه نفسه الاماره بالسوء، او شيطانه، او بعض من يزين له ممن حوله، فهنا قد نمارس بعض الاساليب الاخرى، وليكن منها مثلا اسلوب الهجر لفتره او لفترات بسيطه، او عدم المشاركة في شيء ما كالخروج. لكن لابد ان انت تكوني واعية وانت بتستخدمي هذه الاساليب، عشان ما تفتحش معها باب عند او باب عناد. لان الاصل في الهجر انه يكون لاجل الزجر، فاذا علمنا ان من هجرناه سينزجر هجرناه، اما اذا علمنا انه لن ينزجر وسنعين عليه شيطانه، يبقى هنا الهجر ليس مطلوبا. فالمسألة هنا محتاجة منك اجتهاد، وربنا يبارك لك فيها ويهدها لك ويوفقنا وإياك للصواب. الأخت أم سلمة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك يا دكتور جمال؟
بارك الله فيك يا أم سلمة.
ربنا يبارك في عمرك يا رب، وما حرمناش من حضرتك.
الله يبارك فيك.
ربنا يكرمك يا رب. الحقيقة يا دكتور جمال، أنا عندي استفسارين يعني.
نعم.
أول سؤال خاص بالدعاء، واللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. هل معنى هذا يعني مثلا البني ادم بيتطلب بالوسواس في الطهاره، ودايما عنده شك مصاحب ليه ان خرج منه شيء، وهو بيتوضى نظرا يعني ما عندوش حاله انفلات ريح ولا كده، بس هو عنده حاله مرضيه في القولون، وبيعاني معاناه شديده نفسيه والام، يعني ربنا هو اللي يعلمها.
بس دي مش مصيبه في الدين، دي مش مصيبه في الدين، دي مصيبه في الدنيا.
يعني دي مش مصيبه الحمد لله.
لا، ليست مصيبه في الدين، بدليل ان المصاب هذا ملتزم بصلاته وبطهارته، بل هو بيعاني لان عنده بعض الشكوك وبعض الوساوس، فبيلزم نفسه بما لا يلزمه. عشان كده هو العلم بيساعد مثل هذا المريض. يعني من اسباب الشفاء العلم.
طيب، ومن اسباب إيه الشفاء حضرتك يا دكتور جمال في الموضوع ده؟
العلم انني ايه؟ انني اعرف المطلوب مني شرعا ولا اتزيد فيه. يعني بعض الناس يعتقد ان لو عدت الطهاره كل شويه، او لو زودت في عدد الغسلات، يبقى ده هيزيل عني الشكوك. لا، ده بيفتح الشكوك زياده. الأصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم سن لنا الوضوء أن نغسل الأعضاء مرة واحدة أو نغسلها مرتين أو أن نغسلها ثلاث مرات، وهذا هو الكمال. ثم قال فمن زاد فقد أساء أو ظلم. يبقى الموسوس فاكر نفسه لما بيزود أنه بيجبر عجز أو نقص، لكن هو هنا بيخطئ وبيقع في خطأ آخر. فنقول له بالعلم لا، أنت ما تلتفتش للوسوسة. إذا شككك شيطانك في طهارتك فقل له لا، طهارتي سليمة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول يأتي الشيطان أحدكم فيخيل إليه أنه أحدث. في الصلاة أسمع أصوات في بطني، فرقعة في القولون، قرقرة في القولون، فأقول يا رب أنا أحدثت ولا ما أحدثتش. لا، أنا ما أحدثتش، لأن الشك لا ينقل عن الحكم الشرعي أو لا يفسد العبادة، بل إن العبادة لا تفسد إلا بيقين. بيقين يعني بشيء مفسد متفق عليه مجمع عليه لا خلاف عليه لا شك فيه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال فلا يخرج من صلاته حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا، يعني حتى يتأكد تماما أنه أحدث
تماما، يعني يقين 100% أنه أحدث.
ما فيش يقين 100% يبقى هو على طهارته.
مظبوط، يعني لو ما فيش يقين 100% يبقى هو على طهارته.
صحيح، حتى لو كان أحدث هو الأصل عليه في الطهارة، عشان ما افتحش باب الشك قول طب ماذا لو كان قد أحدث. أقول حتى لو كان قد أحدث ولم يدري فهذا معفو عنه.
معفو عنه،
نعم.
يبقى هو ده الشق الثاني اللي أنا كنت عايز أسأل عليه السؤال ده دكتور جمال، يعني حتى إن الإنسان أخطأ في التقدير في مسألة الطهارة دي ربنا سبحانه وتعالى بيأخذ بإيه بالظبط؟
صحيح، ربنا بيعفو عنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
بني آدم في التقدير ربنا سبحانه وتعالى هيعفو عنه.
نعم،
ربنا يبارك في عمرك يا دكتور جمال، حضرتك ريحتني.
ربنا يبارك فيك يا ام سلمى،
ربنا يبارك في حضرتك يا رب، جزاك الله كل خير. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم الاخ عيد.
ازي حضرتك يا شيخنا؟
اتفضل يا اخ عيد.
اني احبك في الله والله.
احبك الله الذي احببتني له.
اشرح لي فك بالله ما تنشلاش من دعائك كده.
ربنا يكرمك ويبارك فيك يا اخي.
بقول لحضرتك لو اخ كده يعني ملتحي بس يعني حاسس ان هو ما بيعملش باللحيه من كتر الذنوب والمعاصي وهو مش حاسس ان هو بيعمل بيها، يعني هو يحلقها ولا يعمل ايه؟ يعني على اساس ان هو يعني هو حاسس ان دي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فنفسه يعمل حاجة يعني عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بس هو مش قادر وحاسس ان هو يعني ايه بيعصي ربنا.
لا، ده مدخل من مداخل يعني الشيطان يا عيد. يعني نعم. انا عملت اللحية سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى اخد عليها درجة ولا اخد عليها صفر؟
لا، اخد عليها
درجة. وبعدين وقعت، خليك معايا بس،
انا حاسس ان انا ما بعملش بيها،
خليك معايا بس،
من كتر الذنوب والمعاصي والله العظيم. يعني
خليك معايا يا عيد، انا فهمت سؤالك. يبقى انا هاخد درجه على اني اطلقت اللحيه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، الدرجه دي درجه ايجابيه يعني اخد حسنات. طيب انا بعمل ذنوب ومعاصي هاخد عليها درجات؟ لا، ده هتنزل من حسناتي، بل هاخد عليها خطايا وسيئات ما لم أتوب. في الحالة دي أجي أقول طب يلا بلاش اللحية رخرة وخليها كلها معاصي، ولا أقول الحمد لله أنني عندي ذنب هيعادل، عندي حسنة هتعادل السيئة؟ مطلوب مني يا عيد أن أنا أعمل إيه؟ أنني أحافظ على لحيتي بأنني أزجر نفسي، أمنع نفسي، أقول لأخي اتقي الله. الناس هتقول إيه؟ إحنا ساعات يا عيد بنلزم نفسنا بحاجات أمام الناس هي ليست واجبة شرعا، وبنترك أشياء ليست محرمة شرعا عشان ما نفتنش الناس في دينهم، عشان الناس ما تقولش شوف الملتحي بيعمل إيه، مع إنه يجوز إن أنا أعمل أو مش حرام إن أنا أعمل، لكن عشان اللي زيك ما يفتنش بحاول أقول لا بلاش، مفيش داعي. يبقى هنا مطلوب من اللحية إنها تكون وسيلة من وسائل تهذيب النفس وتربية النفس، لكن أنا لو حلقتها بقى يا عيد خلاص ما عادش عندي زواجر، القلق اللي عندك ده اللي انت حاسس بيه بعدم الراحة انا مش قادر اعمل بيها، لو حلقتها خلاص انا هعمل ما بدالي وما عادش عندي اشكالية. لا، حافظ على كل طاعة بتعملها، واهم من اللحية عيد صلاتك، حافظ على الخمس صلوات في اليوم والليلة. ايوة، وبعد كده بقى ايه؟ تحاسب نفسك عن هذه الاشياء التي لا ترضيك وهي لا ترضي الله، كيف اتخلص منها؟ ابدا كده احاسب نفسي وبعدين اخد خطوات للتخلص. غلبتني نفسي مره، غلبتني نفسي عشرة، انا برضو ما زلت ماشي في طريق ان انا هتخلص منها، وربنا هيعني اذا طلبت منه المعونه. الاخ شحات، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
بارك الله فيك.
فيك بارك الله. والله يا دكتور انا ناوي ان شاء الله على رايح على سفر باذن الله جل وعلا، فهخرج من هذا السفر او المدينه اللي على السفر دي ان شاء الله قبل صلاه المغرب، وساصل يعني لبيتي ان شاء الله عند الساعه تقريبا التاسعه او العاشره بعد صلاه العشاء، فهل يجوز لي ان اصلي المغرب قبل دخولها واصلي العشاء في البيت، ام اذهب واصلي العشاء والمغرب معا في البيت؟ السؤال الثاني بارك الله فيك.
لا، الاول يا شحات، الاول يا شحات، انت لا تصلي المغرب قبل وقتها. قبل وقتها لا ينفع، لكن لابد بعد وقتها. فإن أدركتها في بيتك هتصليها في بيتك، إن أدركتها في السفر هتصليها في السفر، ويجوز أن تجمع معها العشاء.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك.
السؤال الثاني بارك الله فيك، بالنسبة إن شاء الله، هل لقد أفتنا أحد الشيوخ بارك الله فيك بأن من حفظ القرآن ثم تركه أو نساه فقد ارتكب كبيرة من الكبائر، فهل هذا صحيح؟ وجزاك الله خير.
يعني هذا أنا يعني في بعض الآثار أنا لا أحققها الآن، لكن هذا صحيح في المتعمد، هذا صحيح في من يحجر القرآن. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يبقى من هجر قال لا أنا معنش عايز القرآن، هذا آخر عهدي بالقرآن، أنا من سكة والقرآن من سكة، هذا لا شك أنه آثم. لكن لو إنسان انشغل بأشياء فنسي بعض ما كان يحفظ وهو يجاهد نفسه على أنه يحافظ على ما يحفظ، هذا لا شيء عليه، إن نسي شيئا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أبو محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا دكتور؟
بارك الله فيكم.
الله يسعدك حضرتك. والله كان عندنا بس موضوع كده عايز أخد رأي حضرتك فيه.
تفضل يا أبو محمد.
دكتور، لنا هنا مقيم معنا زميل مصري، الرجل ده متزوج، وكان متزوج وربنا رزقه من زوجته بمولود يعني.
نعم.
وحصل خلاف بينه وبين زوجته، الاساس في الخلاف دوت هو اهله يعني. المهم ان حصل خلافه، في النهايه ادى الموضوع ان الزوجه نزلت من هنا من عندنا من الرياض، راحت قعدت مع اهلها في مصر عندكم، وحصل ان الزوجه رفضت الرجوع لزوجها، فهو تسرع بشكل او باخر وراح عقد قرانه على واحده ثانيه. معايا حضرتك؟
ايه المطلوب؟
انا اقولها. المطلوب ان هو لما عقد قرانه على الثانيه عندا في زوجته الاولانيه، دلوقتي حصل وفاق بين زوجته الاولانيه وعاوزه ترجع بشرط ان هو يطلق الاولانيه.
يطلق الثانيه.
وهو محتار دلوقتي، ميال الى زوجته الاولانيه وابنه، وهي ده كفه، والكفه الثانيه فيها اهله، والده ووالدته وزوجته الجديده.
لا، هو الانسان لازم يبقى راجل.
بالظبط.
يعني دايما اقول ايه، كن شخصا ملتزما.
أيوة.
احنا بنفسر كلمة ملتزم ان واحد بيطلق لحيته ولابس جلابية قصيرة وبيروح يصلي الخمس صلاة في المسجد، هذا ملتزم. نعم، ملتزم بصلاته، ملتزم بهيئته، في هيئته يتابع هيئة حبيب محمد، لكن من الالتزام الالتزام بواجباتي، انني التزم بواجباتي الشرعية وواجباتي التي الزمت بها نفسي. الشخص هذا لما اختلف مع زوجته الاولى، واختلف مع اهله، ابوه امه واهله، ثم بعد ذلك حاول ان يحل المشكله بانه يؤدبها بانه يتزوج. الزواج يا اخوانا ليس باب لتاديب الزوجه الاولى. يعني انا ما اروحش اتجوز عشان ادب مراتي، انا اروح اتجوز عشان عندي رغبه في الزواج، اريد ان اتزوج، مش اتجوز عشان اعمل حاجه او اغيظ او اعمل هذا. لا شك تصرف غير مقبول. وبعدين بعد كده لما زوجته الاولى عرفت انه كتب كتاب وعقد قرانه، عايزه ترجع، اتأدبت يعني، بس بشرط انك تطلق الزوجه الثانيه. طب انا الزوجه الثانيه لها علي حقوق، هل انا اريد فعلا ان اطلقها؟ طب لماذا تزوجتها؟ هنا لابد انه يقف مع نفسه وقفه ويسال نفسه، هل هذه الزوجه الثانيه التي عقدت عليها انا كنت راغب فيها حقا؟ ام انني يعني اقدمت على هذه الخطوه بهذه النية التي ذكرتها في أول حديثي؟ إن كان له رغبة فيها حقا فلا يستمع إلى زوجته الأولى. الأولى لها حقوق والثانية لها حقوق، خاصة وأن أهله أبوه وأمه لهم رضا في الزوجة الثانية. يبقى في هذه الحالة يفكر تفكيرا مصلحيا، يفكر بهدوء وبما يحقق المصلحة، ولا يمشي وراء أهوائه، ولا يمشي وراء مجرد حديث النفس والوساوس أو حد يزين له اتجاه ما ثم يندم عليه. فإذا وجد أنه يريد هذه الزوجة الثانية لا يطلقها، والأولى كذلك لا يطلقها، تغضب شوية يحاول يصلحها، يسعى في إصلاحها، لكن لا يطلقها إلا إذا استحالت العشرة بينهما، ليكن ملتزما حقا، بمعنى أنه يلتزم بالتزاماته التي ألزمها به الدين أو ألزمه به بها الدين أو ألزم هو نفسه بها، ليكون رجلا، ليكون رجلا صاحب كلمة، صاحب موقف، صاحب التزام. هو ده معنى الرجل الملتزم. الرجل الملتزم هو الذي لا يكذب، الرجل الملتزم هو الذي يحافظ على وعوده، الرجل الملتزم هو الرجل الذي يسعى بالإصلاح بين الناس. نعم الالتزام في العبادات أصل، لكن أيضا الالتزام في المعاملات يجب أن نهتم به. فإذا فكر هذا الشخص بهذه الطريقة لا شك أن ربنا سيهديه إلى الصواب وسييسر له الأمور. وربك يملك مفاتيح قلوب الرجال والنساء، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك، ويدعو الله عز وجل أنه يثبته وييسر له ويهدي زوجه الأولى وزوجه الثانية، ويهدي له أباه وأمه، ويسعى في هذا جاهدا، وإن شاء الله رب العزة ييسر لنا وله. بنت تدرس ثم أتاها زوج عريس خاطب بتسأل سؤال تكمل دراسة أو تتزوج. هي في الثانوية طبعا، هذه مسألة هي التي تقرر هذا، هي وأبوها، أبوها ده الولي، والولي ده صاحب رؤية في الزواج. الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الولي شرطا في النكاح، فقال لا نكاح إلا بولي. لكن هنا ما تبقاش نظرتنا للمسألة أن لازم البنت تكمل شهادتها عشان يبقى معها سلاح. مش دايما الشهادة سلاح، مش دايما الشهادة رقي، الشهادة علم، الشهادة مزيد من الخبرات، وكذلك العلم الشرعي، لكن مش دايما سلاح. كم من امرأة تحمل شهادات عليا ولا تعمل، ولا يعني ولا يسمح لها بالعمل، حتى لو فات عليها فترة صعب جدا تجد فرصة في سوق العمل. لكن احنا ننظر ونفكر، هل هذا الزوج مناسب؟ هل هو يعني يكفيها من كل الامور التي نرجوها، ولا احنا هنتسرع لان احنا خايفين من العنوسة وخايفين من كبر سن البنت وخايفين؟ لا، نفكر تفكير صحيح ثم نقرر ماذا نريد. القرار هنا سيأخذه الولي بمشاورة ابنته صاحبة القرار الاصلي، ويعرض عليها كل الامور، وفي الاخر هي تختار ما تراه مناسبا، وهو يؤكد على هذا الاختيار او يراجعها فيه حتى يكون الاختيار اقرب للصواب. هدانا الله واياكم للخير. اخونا محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا الحبيب؟
بارك الله فيكم.
ارجو الدعاء لي بالزوجة الصالحة.
ربنا يرزقنا واياك.
امين يا رب.
امين يا رب.
كان معي مبلغا من المال.
نعم.
واردت ان اخزن به كمية من الارز، ولكن الح علي صديق ان يأخذ هذا المبلغ وهو يعمل في عمل اخر، وقال ان هذا المبلغ اذا الرز كسب سوف احسب لك الارباح، واذا خسر انا قلت له سوف اتحمل الخسارة بالكامل.
لا استنى، ولكن استنى يا محمد، استنى يا محمد.
فضل.
هو خد المال عشان يجيب برز؟
لا يا شيخ.
ولا خده في عمل تاني؟
خده في عمل تاني يا شيخ. خده في عمل تاني.
ايوه.
ولكن حسب ان هذا المبلغ انت عاوز تلم به ارز، ولكن
ماشي ماشي
انا الأرز
انا فهمت المبلغ. انا فهمت كده.
طب ثانيه واحده يا شيخنا بعد اذن حضرتك.
ايوه.
فانا تعبان من هذا الموضوع، وبالفعل خسر هذا المبلغ الاصول والارباح بتاعته بعد كده. المبلغ بالكامل خسر اصوله وارباحه.
يعني الرز اتحرق مثلا، ولا ما انت ما جبتوش رز اصلا؟
لا يا شيخنا. هو الارز كسب ايامها. ولكن هو خسر في مجاله.
هو خسر في مجاله.
وبعد ذلك يا شيخنا يعني انا خدت منه ارباح بسيطه، مش يعني
هذا حرام يا محمد، هذا حرام. انتوا دخلتم، وكان الواجب عليك انك تسال ابتداء مش تسأل بعد القضية بسنة.
والله سألت شيخ في البلد يا شيخنا وقفت لي ان هذا
لا لا لا. الرز هو ماله مال الرز يا محمد؟ الرز كسب ولا خسر دي قضية تانية. انت كنت هتتجر في الرز وما تجرتش. فالرز يكسب الرز يخسر مش قضيتنا. انما انت اعطيت المال لشخص تاني تجر فيه.
طب بعد اذن حضرتك
اتفضل.
انا هذا المبلغ انا خدت منه ارباح بسيطة خالص.
لا يجوز.
فبعد اذن حضرتك ما الواجب علي في هذا المبلغ اللي انا اخذته؟
ترد له راجل خسر
يعني.
راجل خسر ترد له واخد بالك وانت قدامك خيارين.
اتفضل.
الخيارين دول هيبقوا مربوطين باللي انتوا اتفقتوا عليه.
اتفضل.
الخيار الاول ان انا اديته الفلوس سلف. هاخدهم منه زي ما اديتهم له.
هاخد اصل المبلغ.
الخيار الثاني ان انا اديته عشان اتاجر معاه في تجارته. في الحالة دي هخسر معاه. فشوف انتوا اتفقتوا على ايه في الحكاية ديت. واذا كنت انتوا ما اتفقتوش انك تتاجر معاه في تجارته يبقى تاخد اصل مبلغك وترد له الزيادة.
انا عاوز الصح يا شيخنا تماما.
ما انا بينت لك المعنيين اهم. انت اتفقت معاه على ايه؟ هذا انت تقرره انت وهو.
اتفقت ان الرز لو كسب هاخد.
لا سيبك من الرز. قضية الرز دي قضية فاسدة. ده تشبه المقامرة دي. هيبقى ربا وقمار. فالرز دي بعيده. انتوا ما تجرتوش في رز خالص. فالرز دي مسألة ملهاش يعني. انتوا اختراعكم القضية دي اختراع فاسد.
لا انا مش كنت عاوز الموضوع من الاصل يا شيخنا والله.
هو اللي حصل بقى علي. انا بتكلم في اللي حصل. فاللي حصل انت اما ان انت اديتهم له بقى سلف فتاخدهم منه بدون زيادة ولا مليم. واما ان انت دخلت معاه في تجارته وفي عمله فخسر هتخسر معاه. ماشي يا محمد.
مع بعض وهو سمحني في هذا المبلغ بالكامل وكان
الزيادة ترد.
سمح بعض وحاجات زي كده.
الزيادة ترد اذا كان قرض يبقى الزيادة ترد.
يعني حتى لو سمح واعفى.
حتى لو سمح ده سمح في ربا. ما في ناس كتير بتسمح انها تدفع ربا.
لا لا مش
معلش هو مضطر يقول لك عشان بس. لا ما مش مقبول طبعا.
ماشي يا شيخ
بارك الله فيك. الاخت ام عمر السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
بارك الله فيك يا أم عمر.
أنا عايزة معلش أسأل ثلاث أسئلة.
ارفعي صوتك شوي.
ماشي. عايزة أسأل بس معلش أنا صايمة النهاردة ثلاث أيام من شوال.
نعم.
ينفع أصومهم بنيتين اللي هما ست شوال ونية ثلاث أيام القمرية؟
أنت هتصومي ثلاث أيام.
أنا لا أنا كنت صايمة ستة من شوال.
صمت الستة خلاص؟
فبقول لي ونيتين ينفع؟
لا ارفعي صوتك يا أم عمر عشان أسمعك.
ينفع يبقى بنيتين؟
يعني انت لسه ما كملتيش الستة؟
لا لسه انا ماشي.
كملي وصومي الثلاث ايام دول.
والثلاث ايام البيض دول ما ينفعش؟
ان شاء الله يبقى وقع الستة او وقع ثلاثة منهم في الايام البيض. وتؤجري بالنية ان شاء
بس
الله.
بس ما ينفعش بنية الايام اللي عليا كمان.
ايه؟
ما ينفعش بنية الايام اللي عليا.
لا اللي عليكي ان واللي عليكي وبرضه تاخدي اجر. لكن يبقى تطوع وفرض ما ينفعش. اليوم الواحد اما يقع تطوعا واما يقع فريضة.
ايوه
صح.
صح.
يعني ينفع اصوم رمضان وانوي معاه انني بصوم شهر تطوع؟
لا
ما ينفعش.
طب معلش بس الشيخ في سؤال تاني. هو في حديث بيقول لعن الله زائرات القبور.
نعم.
اللي هو زائرات القبور.
هو
احنا كده لما نروح نزور القبور عشان عايز يعني مش في حياة وفاة او حاجة
اي الحديث ده يا ام عمر حديث صحيح وحمله جمهور اهل العلم على المكثرات من الزيارة التي يعتدن الزيارة باستمرار. ولهذا جاءت صيغة زوارات صيغة مبالغة. وبعض اهل العلم حملوه على التحريم والمنع. فعندي قولين لاهل العلم. القول الذي ادين لله عز وجل به انه في حق المكثرات والمبتدعات. مكثرات الزيارة يعني زي ما بعض الناس جمعة واربع ومش عارف الرجبية واول رمضان واول مش كل هذا والعيد كل هذه بدعة ننكرها ولا نفعلها. اما من زارت للاعتبار والاتعاظ بدون بدعة فلا بأس بهذا بل تثاب ان شاء الله. وقد قالت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا افعل وماذا اقول اذا انا زرت القبور؟ فقال لها قولي السلام عليك اهل الديار. فاذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الذي ارجحه ان هذا الحديث في المكثرات واللاتي يصدر منهن بدع ومنكرات في الزيارة والله اعلم. معنا اتصال. أمة الله السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي يا أمة الله. اتفضلي.
بعد إذن حضرتك هدي سؤال ممكن؟
اتفضلي.
هل يجوز طاعة الأب اللي بيأمر أولاده بقطع صلة الرحم من ناحية الأم؟
احنا يجب علينا يعني يا أمة الله يجب علينا ان احنا نطيع الوالدين الأب والأم، لكن انا عندي قاعدة.
لا هو يعني حلف وقال ان الأم تبقى محرمة.
انا فهمت يا أمة الله. الأصل في الطاعة انها في المعروف، يعني يطاع الله مطلقا، يطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة، غير بعد كده لما نطيع الأب والأم أو حتى ولي الأمر نطيع في المعروف. فإذا كان الأب بيأمر بمعصية أو إذا كانت الأم تأمر بمعصية فلا تطاع في المعصية. هذا الزوج الذي حلف هذا اليمين أن الأم تكون محرمة إذا زرت خالتك أو نحو هذا من أقارب أمك، هو الذي أساء، هو الذي أساء. وانت ممكن ما توقعوش في الحرج، تسأل عليهم بتليفون أو نحو هذا، لكن إذا زرتي
هو منع أصلا الكلام خالص.
إذا زرتي فلا
يعني
شيء.
اسمعيني
بقى يا أمة الله، اسمعيني خلاص، ما فهمت. هو الذي أساء وهو الذي ينبغي عليه إذا حدثت هذه الزيارة أنه يراجع نفسه ويأمركم بالزيارة ويكفر كفارة يمين عن يمين التحريم هذا الذي أقسمه، لأنه لا يجوز أن يحرم زوجته أصلا. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ثم يعلق هذا التحريم على قربة يمنعكم منها، هذا أيضا لا يجوز. أنا طبعا هذا الكلام من حيث العموم، أما من حيث الخصوص فأنت تتحري الأقرب للصواب والأقرب للحق، والذي لا يقع أمك وأبيك وأخوالك وخالاتك في شيء من الحرج، حاولي تجتهدي في ذلك. لكن هو الذي عليه أن يكفر كفارة يمين، ولا يجوز أن يمنعك من قربة فيها صلة رحم، بل يجب أن نراجعه ويجب أن يراجع نفسه. الأخ علي السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ جزاك الله خير،
بارك الله فيكم.
بعد إذن حضرتك بس عندي بعض الأسئلة هيك.
تفضل.
بالنسبة للأرض الزراعية يعني الزراعيين حاليا بيبنوا عليه، طبعا زي ما حضرتك عارف إن في حاليا الأمن يعني فيش أمن كده، تمام. فبعض الناس بتبني مباني على الأرض الزراعية، ولكن السؤال في ناس بتبني مزارع على الأرض الزراعية، مزارع للتواجد، فبيعتبر ان هذا الامر مشروع، انه طبعا يعني مشروع انها بيدي من داخل البلد وكده، فبيدي نفس رخصة للمباني بهذا الامر، وبعدين مفيش مية ومفيش كهرباء، فبيوصل مباشر كهرباء وبوصل مباشر مية. فبيقول ان ايه مثلا الشركة، انا رحت الشركة قالوا لي مفيش ترخيص، مفيش اعدادات، وصل مباشر واحنا بنديلك وندفعك اي حاجة، المهم انك انت ايه عايز توصل وصل. فليه عايز نعرف حكم المباني على الأرض الزراعية؟
هو أولا يا أخ علي، القضية مخالفة ولاة الأمور ومخالفة القوانين الأصل إن يحكمنا فيها الوازع الديني ووازع الضمير. يعني لما تبقى الشرطة مصحصحة وبتحاسبنا وبتهدلنا اللي احنا نبنيه نخاف وما نبنيش، ولما تبقى الشرطة عطلانة ومش أي ما بضرها نعمل اللي احنا عايزينه، هل معنى كده انني ابقى بلطجي واحمل السلاح واروح اروع الناس عشان ما حدش يقدر يعمل لي حاجه؟ لا يجوز. هذا الامر الذي منعته الدوله البناء على الارض الزراعيه، منعته المصلحه عامه ولا منعته كده وخلاص؟ لا شك انها منعته للمصلحه العامه. الارض ديت، الارض الزراعيه بتاعتنا ديت، هي وسيله الانتاج التي ياكل منها الشعب. فلما وجدت الحكومه، نعم كان في قصور وقعت في الحكومه نفسها، لكن حينما نحرم يجب ان احنا نلتزم. انت عارف زي ما يتقال الطريق ده لا يجوز انك تمشي فيه مخالف، انا لا امشي فيه مخالف واسمع واطيع حتى لو كان ما فيش عسكري مرور، لانني براعي ربي وبراعي ضميري. فهنا هؤلاء الذين يبنون لا شك انهم يقعون في مخالفات، ولكن يبقى جزئية ان زكاة المخالفة تجبر بغرامة مالية او بنحو هذا، يبقى هي دي عقوبتها التي قدرتها الدولة وقدرها القانون أو اللائحة، يبقى يدفع هذه الغرامة أو نحو هذا مع أنه وقع في الإثم. قضية بقى أنه بنى مزرعة دواجن برضو على خلاف الترخيص، برضو يقع في الإثم، لا يشفع له ان يقول هشغل ناس وهجيب انتاج، لان كان ممكن يعمل المزرعة دي في مكان اخر مما تتيحه الدولة والسلطات. الامر الثاني بياخد الكهرباء وبياخد المية برضو بلا مقابل او بدون التراخيص المطلوبة، برضو هذا لا يجوز. واذا كانت شركة الكهرباء او شركة المية هتقدر له تقديري او تقدير جزافي فيخضع لهذا التقدير. انا مش هقول له روح هد المزرعة ويلغي الكلام، خلاص هيخضع للعقوبات التي تقرر له، لكن مع وقوعه في شيء من الحرج وشيء من الإثم. ولهذا لا يجوز لنا يا إخواني يا أخواتي يا أبائي يا أبنائي، لا يجوز لنا أن نستغل هذا الفراغ الأمني لكي نضر بأنفسنا. هو إحنا بنحافظ على نفسنا عشان الأمن، ولا عشان إحنا خايفين من سطوة الأمن، ولا بنحافظ على مصالحنا لأننا راغبين في تحقيق المصالح؟ ولهذا أنا أربع بالناس في مثل هذه الأمور أن يكون عندهم وازع من ضمير، وازع من دين، وازع من نظرة مصلحية. فإذا كانت المخالفة لا ضرر فيها البتة، بعض الناس يقول لك ما تعملش بلكونة مش عارف ما تعملش، لا ضرر فيها البتة، ثم تعرضت فيها لعقوبة كغرامة أو نحو هذا، يبقى هنا إيه؟ أنا عقوبت الغرامة أتحمل هذا أو أحاول أدفعه بالطرق المشروعة ولا حرج علي، لكن فيها ضرر بالمصلحة العامة يبقى لا يجوز أنني أفتح باب الضرر. لا ضرر ولا ضرار، والله أعلم. الأخت أم إسراء، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا دكتور؟
بارك الله فيك.
والله أنا عندي سؤالين يا دكتور. يعني
اتفضلي.
السؤال الأولاني، أنا يعني لو كفرت اليمين ينفع السمع مع ثلاث أيام اللي هم
الكمرية
وثلاث أيام
الستة
مع
ستة
البيت بنية يعني
الاثنين؟ لا، هي بص ينفع، بس هيبقى ثلاث أيام كفارة يمين. مش هيبقى ثلاث أيام كفارة يمين زائد ثلاث أيام قمرية يبقوا ستة، لا هم ثلاث أيام بس. لكن ينفع أصوم الثلاث أيام دول في وقت فاضل، في وقت سنة، كان أصومهم مثلا في عشر ذي الحجة مفيش مانع، أو أصومهم في شعبان أو في محرم أو في الثلاث أيام البيض أو في ستة من شوال، كل هذا جائز. لكن هيقع ثلاث أيام ولا يقع ستة؟ هيقع ثلاثة. واضح يا أم إسراء؟
ما نعرف يعني دلوقتي هم نافلة ولا فرض؟
هيبقوا فريضة بقى، أنت عليك ثلاث أيام كفارة يمين.
يعني ينفع
صوم؟
يعني أنا مثلا في ثلاث أيام قمرية هم دلوقتي،
ينفع تصوميهم؟ ينفع. أنا قلت ينفع يا أم إسراء، بس يقع ثلاث أيام ولا يقع ست أيام؟
هيبقى ثلاث ايام بس.
هو ده اللي انا اقصده.
ماشي يا دكتور. ده السؤال الثاني بقى.
ماشي.
يعني زوجي اشترى عربيه ومش عارفه، يعني انا ما كناش عارفين يعني هو هل حلال حلال ولا حرام، عن طريق البنك، وفي صب الفحة للبنك، فمش هينفع ان احنا حتى كمان لو هو حرام مش هينفع ان احنا نرجع العربيه دي، لان احنا ارتفعنا اصوات وكده.
نتوب إلى الله عز وجل ولا نقع في مخالفة. ولما نيجي نخش في معاملة من المعاملات نسأل المعاملة دي ظروفها إيه وشروطها إيه، ونسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما وقد اشترى السيارة ودفع المقدم ودفع بعض الأقساط، حتى لو كان هيدفع بعض الفوائد الزيادة، فهو إيه يعني يحاول أن يستغفر الله عز وجل ولا يعود في مثل هذه المعاملة. لكن خلاص التوبة معناها أنني مرجعش أعمل المعاملة دي مرة تانية طالما عرفت أنها معاملة محرمة. لكن مش هقول له بقى تخلص من العربية، لأنه هو هيدفع زيادة مش هياكل زيادة. اللي بنقول له تخلص هو الذي يأخذ الزيادة لنفسه. فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لكن المسكين اللي دفع ومش هيقدر يسترد، خلاص نقول له عفى الله عما سلف ولا تقع في هذا مرة أخرى. بارك الله فيك يا أم إسراء. معنا اتصال. أم ملك، السلام عليكم.
عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، والدتي كان معها أمانة لوالدتها.
ارفعي صوتك يا أم ملك.
أيوة
اتفضلي.
لو سمحت بقول لك، والدتي كان معها 250 لوالدتها، 250 جنيه. فبعدين والدتها أخذت منهم 100 جنيه، ودلوقتي هي فضل معاها 150 جنيه لوالدتها. وبعدين والدتها دلوقتي تعبانه بلازمه الفراش، يعني هي دلوقتي لا بتاكل ولا بتشرب يعني وما بتتكلمش. ماشي.
ايه السؤال؟
ماشي هقول لحضرتك دلوقتي. فالسؤال، هي دلوقتي عايزه ترد لها 150 جنيه اليوم، تردهم لها ازاي؟ هل ينفع تصدق لها بيهم؟
مين اللي بيصرف عليها؟
هي دلوقتي لها النعاش وياخدوا النعاش وتصرفوا عليها.
تجيب لها بيهم دواء ولا حاجه؟ تجيب لها دواء من اللي بتحتاجه او شيء من هذا القبيل؟ من مالها؟ ماشي يا ام.
لو سمحت معايا سؤال ثاني.
اتفضلي.
لو سمحت، انا كانت جاتلي في شهر رمضان جالي علامات الحيض، العلامات بس، لكن الحيض ما جاش. جات لي علامات ثلاث ايام كده، يا دوبك العلامه بس كده تنزل، وطول النهار مفيش حاجه وبصوم واصلي عادي. فهل الايام دي اعيدها ثاني ام لا؟
ماني معرفش علامات الحيض دي كانت حيض ولا ما كانتش حيض، انت اللي هتقرري. كانت حيض ولا ما كانش حيض؟
ما كانش حيض ولا حاجه، ما كانش
حيض. ما كانش حيض يبقى خلاص ما فيش عليك حاجه.
ماشي، شكرا.
لو ما كانش حيض يبقى ما فيش عليك حاجه. كنا لا نعد الصفره والقدره بعد الطهر شيئا. ماشي يا ام ملك. السلام عليكم. السلام عليكم. اخ علاء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخ علاء.
كيف حالك يا شيخ؟
وطي التلفزيون يا أخ علاء.
وطي التلفزيون. أقول لك يا شيخ.
تفضل.
ما تحكم حكم تعصب في الكرة؟
حكم إيش علاء؟
تعصب في الكرة.
التعصب للكرة مذموم. التعصب للكرة من الأشياء المذمومة. والحقيقة شبابنا اللي بيسموا نفسهم الألترس في الاهلي والزمالك والاسماعيلي والفرق ديت، شباب بيصعب عليا، لانه شباب بيوجه طاقاته في امر اقصى ما نقول عنه انه امر مباح، وربما يترك الكثير من الواجبات والقربات. يا شبابنا، نظموا دماغكم، نظموا حياتكم، اعرفوا ترتيب الواجبات الشرعية والواجبات الدينية والواجبات الدنيوية. ما فيش مانع تشجع كورة، ما فيش مانع تحب فريق ما، لكن لا تتعصب، لا تسلك سلوكا فيه عصبية. يا أخوانا، العصبية موقوتة بكل أحوالها، العصبية موقوتة بكل أحوالها، حتى لو كانت عصبية للجنس أو حتى لو كانت للوطن، العصبية غير مرغوب فيها على الإطلاق، خاصة إذا أدت إلى تقاتل وتنازع. واحنا بنجد ان بعض مشجعي الكوره بيولعوا في بعض وبيضربوا بعض ويسبوا بعض ويشتموا بعض، ناهيك عن ترك الصلوات.
جزاك الله خير يا شيخ.
كل هذا حرام ولا شك. بارك الله فيك يا اخ علاء. اخونا مختار، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا اخ مختار.
عندي وضعي مع الزوجة متاعي، وما انا ارميت على يمين طلاق.
انا مش سامع كويس يا اخي مختار.
عندي وضعي مع الزوجة متاعي.
نعم.
ارميت على يمين طلاق، وبعد ما ارميت على يمين طلاق ما توجه للمحكمة وطلقنا قانوني.
قلت لها ايه؟ يا مختار، قلت لها ايه؟ قلت لها ايه في يمين الطلاق؟
انت طالق.
نعم. اوقعت عليها طلاق، ثم أنا. بعد ذلك عملت طلاق قانوني.
طلاق قانوني. سيد الشيخ، انا من قبل تم الطلاق، في معنى من طلاق مره اولى.
نعم.
ومره ثانيه رميت عليها من طلاق، وتوجهنا الى المحكمه وقمنا بقضيه، وتم الطلاق بعد خلال ممكن 6 اشهر تم الطلاق.
نعم.
اللي حبيت نسأله، اللي تموا في وقت تم الطلاق، هل هم يعتبرون 3 طلقات أم طلقتان؟ معناها في الأولى طلاق بدون قانون.
الطلاق واقع يا أخي مختار، الطلاق الأول. نعم. واقع صريح، قلت لها أنت طالق. نعم. الطلاق يا إخواني لا يحتاج في وقوعه إثباته في قسيمة أو اللجوء. نعم. للمحكمة. الطلاق يقع. نعم. بمجرد إيقاع اللفظ، فإذا قال الزوج لزوجه أنت طالق فقد وقع الطلاق، ولابد أن يحسب هذا سواء سجله أو لم يسجله.
والطلاق الثاني سيد الشيخ؟
الطلاق الثاني أيضا قلت لها أنت طالق.
نعم.
ثم ذهبت إلى المحكمة ووثقت، هل وثقت هذا الطلاق ولا طلقت طلقة ثالثة؟ هذا هو السؤال.
هذا هو السؤال سيدي.
أنت طلقت طلقة ثالثة أم ذهبت لتوثيق الطلقة الثانية؟
لا لتوثيق الطلقة الثانية.
يبقى خلاص هما طلقان وليس ثلاثا.
هذا السؤال سيد الشيخ ولكن
هما طلقتان فقط، هما طلقتان فقط على قولك هذا.
نعم سيدي، ولكن حبينا معنا في السؤال الثاني انه نقوم معنا بعملية صلح مع الزوجة الاولى في معنا باستعمال الهاتف الجوال، هل هذا حرام ام حلال؟
استعمال ايش؟
الهاتف الجوال للتقرب مع الزوجة وفضل.
هي بانت منك الزوجة بالعدة ولا ما زالت في العدة؟
ما زالت.
انتهت العدة؟ لا، تتواصل معها عن طريق محارمها واقاربها.
الهاتف الجوال لا.
نعم، هي اصبحت امرأة اجنبية.
لا لا، لكن لا استطيع سيد الشيخ ان اقابل زوجتي او ان ابعث.
ما عادت زوجتك بعد انقضاء العدة؟ ما عادت زوجتك، فهنا اذا اردت ان تتزوجها تسلك الاساليب المتاحة وليس اي اسلوب. لو عايز تستعمل الهاتف الجوال في ارسال رسالة او نحو هذا فلا بأس. بارك الله فيك. اخونا محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ جمال؟
الله يبارك فيك.
لو سمحت ممكن اسأل سؤال؟
تفضل.
في واحد البيت بتاعه حصل فيه تشرخات كده بسبب جاره.
نعم.
فجاره عرض عليه ان هو يديله 10,000 مقابل هذه التشرخات يعني.
نعم.
فهل يجوز ان ياخذها ولا لا؟
يجوز ان ياخذها اذا كانت قيمه اصلاح الضرر، ويجوز ان يتنازل عنها ويعفو عن جاره، المساله بالخيار بالنسبه له. فاذا اخذها فلا اثم عليه ولا حرج عليه، طالما انها ستعوضه عن الضرر الذي وقع عليه او ستصلح هذا هذه الاضرار.
هو خدها وما قالش لاخواته، هل يجوز ان هو يدي لاخواته ولا
اخواته الشركاء له؟
أوه.
لا طبعا، لازم يبقى المال مال الكل مش ماله هو لوحده. يبقى يعطي اخواته او يصلح البيت بهذه المال بهذا المال. ماشي يا محمد.
طب هو عرض عليهم وهم يعني مسامحين فيه او مش عايزين
خلاص يبقى يسامح معهم، ما احنا قلنا العفو من شيم الكرام.
ماشي،
بارك الله فيك. معنا اتصال. اخ سعيد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك سيدنا الشيخ؟
بارك الله فيكم.
الله يكرمك. سعيد من البحيرة يا شيخنا.
يا مرحبا.
الله يعزك يا رب.
الله يبارك.
انا طلقت زوجتي 3 طلقات.
ايوه سعيد. ايوه سعيد معاك.
طيب واول طلقة انا مش متذكرها، مش فاكرها. فما ايه الحل؟
اول طلقة ما انتش فاكرها؟
طب انا فاكر ان انا طلقتها 3، بس اول طلقة دي بفتكر فيها انا مش فاكرها.
اسمعني يا سعيد، انت متاكد انهم 3 بس واقع في شك في الاولى؟
مش فاكرها، مش متذكر منها حاجه خالص.
لكن هي متذكراها.
هي مش يعني انا ما اتاكدتش منها برضو، ولكن هي جابت لي موقف ثاني.
امال مين قال لك انهم 3؟
يعني انا من ناريها نقول كده طليتين كده طليتين.
انا بسالك سؤال،
انا مش متذكر الاولى.
انا بسالك سؤال، مين قال لك انهم 3؟
يعني هم في دماغي انا كانوا 3
يا سعيد.
ايوه،
المفروض ان انت لما بتطلق زوجتك بينبني على الطلاق احكام. فاول حاجه بتسال اهل العلم الطلاق ده وقع ولا ما وقعش، فاذا قالوا وقع بعد كده بتسال اراجعها ولا ما ارجعهاش.
طيب حضرتك، انا بسال حضرتك دلوقتي، يعني هي يعني ما في الطلاق ده يقع لو هي قالت لي مثلا، هي قالت لي طلقني لو انت راجل، طلقني لو هو انت،
وقلت لها انت طالق يقع
انت تعيش مع واحده مش عايزاك وكده.
اذا قلت لها انت طالق يقع. هي تقول لك بقى ما انتش راجل، وان كنت راجل يعني انت هل من عقلك يا سعيد انك عشان تبين لها انك راجل تقول لها انت طالق؟
يعني هي جت كده سيدنا الشيخ. انا
طيب، ده واقع، ده واقع. اذا طلقت يعني بهذه الصوره فهو واقع. اذهب لاقرب لجنه فتوى يا سعيد، اذهب الى اقرب لجنه فتوى في البحيره، او اذهب الى لجنه الفتوى بالقاهره بالازهر، واسالهم، وخد زوجتك معاك لا باس انك تاخذها معاك، واسالهم عن الحكم، وهم ان شاء الله يستفسروا منك ويعطوك الجواب.
طيب بعد اذن حضرتك، انا سايب دلوقتي حمايه حيش عني وخدها من بيتي وحيش عني.
اسال يا سعيد الاول، خده معاك وروح اسال.
طيب
ما هيش عنك لان انت بتقول طلقتها 3 مرات.
اه
خده وروح اسال.
مش متذكر الاوجه.
خده وروح اسال.
يعني لا انا لو مش فاكر الاولى ايه الحل؟ طيب
ما عشان كده هم يسالوك يستفسروا منك ويجاوبوك. ما ينفعش في على الهوا تقول انا مش فاكر وانا اقول لك. ما ينفعش، لازم تكون انت موجود وتروح لجنة الفتوى بنفسك ومعاك الزوجة معاك وليها وتسألهم. الأخ صابر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا صابر.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخفض صوت التلفزيون.
أنا حضرتك أنا عايز أسأل نفسي، أنا والدي متجوز اثنين ماشي.
وطي التلفزيون واتكلم على طول يا صابر.
ماشي حاضر. انا والدي متجوز اثنين، الزوجه الاولانيه اولادها يعني ايه عذروا من زمان ماشي.
ولادها ايه؟
فالمهم هم الوقت ايه احنا اللي عايشين مع والدي اولاد الزوجه الثانيه.
ايوه
ثلاثه ماشي. فالمهم هم دلوقتي عايزين دلوقتي عايزين حكم ابوهم موجود.
عايزين ايه؟
وابوهم موجود ينفع؟
يا صابر انا مش سامع انت بتقول ايه. عايزين هم ايه دلوقتي؟
حضرتك بنقول لك انا والدي متزوج زوجتين.
ايوه.
اولاد الاولى ماشي عايزين بدلهم 30 او 35 سنه.
ايوه
ماشي. ودول عايزين من زمان احنا طلعنا ما لقيناهمش. فدلوقتي احنا اللي عايشين مع ابويا ماشي ويعني وكافحنا معاه. الارض اللي تركوها موجوده يوم بعد ما عزلوا وجدنا حاجات ثانيه يعني مباني وكده وعقارات. هل لهم في المباني ديت ولا ايه؟
اذا ثبت ان الحاجات دي ملك ابوك هيبقى لهم فيها. اما اذا ثبت انكم انتم الذين اشتريتموها بجهدكم فقط فليس لهم فيها حق. القضيه يا سعيد يا صابر قضيه اثبات. اذا اثبتت ان دي ملهاش علاقه بتركه الوالد خلاص ما لهمش فيها حق. جهدك انت ما اثبتتش والمال مال الوالد يبقى لهم فيها حق لانهم لانهم ايه ورثه. هذا اذا كان الوالد قد توفي. اما اذا كان الوالد على قيد الحياه فهو الذي سيقرر، هو الذي يقول هذا مالي ولا مالكم.
ما شيخ حضرتك هم دلوقتي يعني ايه عاصلين بقالهم 30 او 35
بقالهم 100 سنه بقالهم 100 سنه. هي دي مش قضيتنا. قضيتنا اذا الوالد ساب حاجه هم اولاده ولا مش اولاده؟
اولاد.
يبقى يرث ولا ما يرثوش؟
يرث.
طيب هو ده السؤال. هي دي المساله.
احنا كافحنا يعني احنا كافحنا
اللي انتوا عملتوه اثبتوا ان انتوا عملتوه طلعوه. الوالد يقرركم بيه.
اما المشكله ان كل حاجه باسم الوالد.
يقر الوالد حي ولا توفي؟
لا موجود.
يقرركم بما فعلتوه.
يقر بما فعلناه.
نعم.
ما هو دلوقتي معارض، يعني انا رحت لواحد شيخ دكتور عندنا هنا في القريه ماشي. فقال لي تجيب الوالد وتيجي عشان لو الوالد اتوفى بعد كده هتحصل بينكم مشكله. يعني بين الاخوه وبين بعضك. فالاحسن ان الوالد يروح للشيخ ده ويفسر قدامه كل حاجه. فهو دلوقتي الوالد معارض.
معارض يبقى مش مقر لكم بمالكم. اقنعوه ان ده مالكم بدون ضغط عليه. انما لو معارض يبقى الراجل شايفكم ما عملتوش حاجه. كنتوا شغالين عنده وبيديكوا اجر. مساله لابد فيها ان الوالد راي الوالد هنا معتبر. ولو عايز تستعين بواحد من اهل العلم يكلمه عشان تثبت اللي انت عملته ويقنعه بهذا مفيش مانع.
ما من اهل العلم ده قال لك تكون وتيجي عشان انا عشان
نفضل. طب ايه المطلوب مني يا صابر؟ ايه المطلوب؟ هتجيب لي الوالد هنا على الشاشه يا صابر؟
لا حضرتك مش
انا قلت لك اهو يا اما الوالد يعترف لك يا اما مالكش حاجه. مالكش حاجة إلا الميراث. ده إذا مات الوالد ما يمكن تموتوا قبله. الأعمار بيد الله يا صابر. الأخت لطيفة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي يا شيخ، هل يجوز للرجل أن يرفض أن تذهب زوجته إلى المسجد لكي تتعلم العلم؟ ودعاء أن تدعو لنا
إذا كان في خروج المرأة إلى المسجد مفسدة يجب على الزوج أن يمنع هذه المفسدة. لكن لا يجوز للرجل أن يمنع زوجته من الذهاب للمسجد للصلاة. وما قد يترتب على الصلاة من سماع درس علم أو نحو هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وليخرجن تفلات. سيدة عائشة كانت تقول: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء من بعده لمنعهن المساجد. هذا رأي سيدة عائشة وتصورها. فأنا أقول إذا كان الزوج جرى في خروج زوجته مفاسد يجب عليه أن يمنع المفاسد ولو بمنع خروجها، أو يمنع المفاسد وتخرج بغير مفاسد. أما إذا كانت لا تخرج بمفسدة ولا تقع في شيء من المفاسد بل تذهب لتصلي، لا ينبغي عليه أن يمنعها، بل يجب عليه أن يصحبها إلى المسجد وأن ييسر لها هذا الأمر. ربنا ييسر لك الأمر يا لطيف. أم ياسمين، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ.
ارفع الصوت يا أم ياسمين.
لو سمحت يا شيخ، أنا كنت صايمة امبارح بس.
ارفعي صوتك.
أنا امبارح كنت صايمة ماشي.
أنا سامعك.
امبارح كنت صايمة فبعدين أنا نسيت، ويعني تقريبا طول اليوم باكل بنسيان، كنت باكل وبشبع وبنسى وبفتكر في الآخر إن أنا صايمة، فبستغفر وبسكت وشربت عصير وفاكهة
يعني كلت كام وجبة كده يا أم ياسمين؟
هو الفطار وفاكهة وعصير.
الفطار وبعدها الفاكهة؟
أنا أصلا ناوية النية من بالليل إن أنا صايمة.
ماشي ماشي ماشي. أنت لما فطرت الصبح، لما أكلت الصبح أكلتي لحد ما خلصت الوجبة بالفاكهة بالشاي بكله؟
لا يعني إيه نصها كده بس، إيه شبعت يعني إيه نص شبع كده يعني، وشربت عصير آخر النهار.
ماشي ماشي، ما أنا مش عايز أخش في تفصيل الوجبة. عصير آخر النهار كمان؟ ولا في نفس الوجبة؟
أكيد نفسي يعني ورفضت.
أنت واضح إن أنت ما تعرفيش إنك كنت صايمة.
أنا كنت ناوية من الليل وصحيت بعد الفجر كنت عطشانة وقلت لا ده أنا صايمة النهاردة.
بص يا أم ياسمين، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. لكن اللي عمال يأكل الصبح ويأكل بعض الظهر ويأكل بعض العصر ده راجل بقى مش يعني أنا أخشى أن يكون إيه، ما نواش الصيام أصلا. لكن القاعدة من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه.
اليوم كده يا شيخ
اعوضه
تاني ولا هو كده
خلاص؟ انت هو اليوم ده قضاء ولا تطوع؟
لا قضاء.
قضاء؟ اذا كان في نفسك شك بعوضيه.
خلاص
اذا كان في نفسك شك عوضيه.
جزاك الله
من باب الاحتياط. الاخ عويس، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
بارك الله فيكم.
اني احبك في الله والله.
احبك الله الذي احببتني له.
لو سمعت عم يشوف سؤال.
تفضل. تفضل يا عويس.
انسان جامع زوجته في نهار رمضان وهو يجهل الحكم، هل يعذر بجهل؟
يجهل الحكم؟ يا عويس.
ايوه يا شيخ مسيح.
انت بتسمع التلفزيون؟ يجهل الحكم اثناء الفعل. طب هو الان يجهله ولا لا يجهله؟ هو الان بعد ما جامع يجهله ولا يعلمه؟ يا عويس
يعلمه.
يبقى عليه الكفار. عليه الكفار. الأخ عبد الحميد، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
وفيك بارك. شيخنا لي عند حضرتك سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، ما حكم اللبوس؟ اللبوس هل هو يفطر أم لا يفطر؟ ده أول سؤال.
نعم.
السؤال الثاني شيخنا، حضرتك يعني مؤخرا سمعنا عن بعض يعني بعض الفرق أو بعض المشايخ أو بعض الدعاة بيجهلون العلماء، يعني حتى قال قائلهم مثلا على الشيخ زي الشيخ محمد عبد المقصود، يعني هذا ما شم رائحة العلم قط.
أنا لن أجيب عن السؤال الثاني، هذه مسألة يعني إيه، من يتكلم بكلمة الله سبحانه وتعالى يقيده عليه يسجلها عليه، فإن كان مصيبا وإن كان مخطئا فله في كل حال مع الله حال. لا أريد أن إيه يعني، لكن أريد أن أصون لساني عن الخوض في لحوم العلماء. بالنسبة للبوس للصائم هذه المسألة من المسائل اللي قد تختلف فيها الأنظار. لا شك أن اللبوس شيء داخل الجوف من فتحة الشرج، وهو شيء ملموس. هذا اللبوس شيء ملموس، دواء معروف بيذوب. هل هذا يفطر أو لا يفطر؟ أنا في نفسي منه شيء، أنا في نفسي منه شيء، ولهذا أقول لا يتعاطاه الصائم، لا يتعاطاه الصائم. إن كان لابد أن يتعاطى اللبوس ضروري يبقى مريض ويفطر، لأنه مريض، لأنه يعني حكمه كما قلت في النفس منه شيء، والله أعلم. معنا اتصال، قطع الاتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة عليكم. الله وبركاته. تفضل يا أخي محمد. تفضل يا أخي محمد. تفضل.
الشيخ شلونك؟ أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني له. أحبك الله الذي أحببتني له. تفضل يا أخي محمد.
زحمة إحنا في الحج. إحنا في الحج.
الصوت واطي عربي.
عندما ذهبنا إلى رمي الجمرات.
نعم.
آخر يوم ذهبنا قبل الزوال، قبل زوال الشمس.
اليوم الثاني ولا اليوم الثالث؟
يوم الثالث، يوم الثالث.
ذهبت قبل الزوال.
يوم الثالث، اليوم الثالث.
نعم.
قبل الزوال، وأمي كانت مريضة، وأمي كانت مريضة. فأنا ذهبت لرمي الجمرات بدلا عنها قبل الزواج، فهل علينا دم؟
هل أفتاك أحد بهذا؟ هل أفتاك أحد هناك بهذا؟
لا لا، أحد لم يفتني، أنا أريد منك الفتوى يا شيخ.
الحقيقة هذه المسألة الراجح فيها أنه لا يجوز الرمي إلا بعد الزواج، لكن أيضا أقول أن هناك فتاوى بدأت تخرج من كثير من العلماء بجواز الرمي قبل الزوال بسبب الزحام، بجواز الرمي قبل الزوال بسبب الزحام. فإذا كان أحد أفتاك بهذه الفتوى وصارت هذه فتوى مشهورة معتبرة فلا شيء عليك، لكن فيما عندي أنا، فيما أعلمه أنا، أن أنت رميك قبل الزوال عنك وعن أمك لا يصح، لا يصح. يبقى أنت تركت هنا الرمي، تركت الرمي في اليوم الثالث وقد بت في ميناء ثم تركت الرمي، ففي هذه الحالة هل يصبح عليك دم لأنك تركت الواجب، أو لا يصبح عليك دم لأن هناك من العلماء من يفتي بذلك؟ أنا لا أريد أن أجزم في المسألة، فإذا كان هناك من أفتاك فخذ بفتواه، وإذا لم يكن هناك من أفتاك وأنت الذي تطوعت بهذا فالمسألة عندي تقتضي أن تذبح شاه، والله أعلم. أمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيك يا شيخ وجزاك
بارك الله فيك
يا رب، فقد ربيتمونا وعلمتمونا العلم.
ربنا يبارك فيك.
ربنا يبارك فيك يا رب.
الله يبارك فيك.
هل يجوز يا شيخ أن نصوم الثلاث أيام القمرية بنية اللي هي الثلاث أيام نصوم عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن احنا نصوم بنية الست من شوال مع بعض، ولا لا يجوز؟ السؤال الأول.
يجوز بس هتقع ثلاثة أيام فقط.
ما انا هكمل بعد كده ان شاء الله ثلاثة ايام اخرى.
لا بأس.
والسؤال الاخر، بسم الله الرحمن الرحيم، لو الواحد كسر في اواخر رمضان يعني غصب عنها، فان بعد كده لو هي يعني ربنا ان هي اثرت بعد كده في شهر شوال، او ان هي كانت الاعمال في الاول شهر شوال ما كانتش منتظمة وبعد كده بقت تصلي زي الاول والحمد لله ربنا كرمها، فده يعني ان هي ما تقبلش الصيام في رمضان؟
لا لا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. المهم انها لا تخرج عن حد السنة. الانسان لا شك انه بيجتهد في رمضان، ولا شك انه بعد رمضان بيقل هذا الاجتهاد. في رمضان بنقيم الليل كل ليلة، بعد رمضان مش كلنا بيقيم الليل، فمن كانت فترته الى سنة فقد يعني رضي الله عنه، اما من كانت فترته الى ترك الطاعات بالكلية او الوقوع في الذنوب والمعاصي، فنسأل الله ان يعفو عنا وعنه وان يفتح له باب التوبة ليعود الى الصواب والى الجدة.
طب وسؤال اخر يا شيخ بالله.
نعم.
عليك، عايز اعرف زكاة المال يعني على الالف جنيه قد ايه؟
على 1000 جنيه 25 جنيه.
طب والنصاب دلوقتي يا شيخ يعني في حدود كام المبلغ مثلا؟
النصاب ما قيمته 85 جرام ذهبي.
يعني تقريبا كده كام فلوس؟
انا ما اعرفش الجرام بكام يا امه الله.
ربنا يبارك فيك يا شيخ، رب ادعي لي بالذريه الصالحه لله،
ربنا يرزقنا واياك يا
زوجي ان هو يصلي ويهديه الله، ربنا يبارك فيك،
ربنا يتقبل منا ومنك وربنا يرزقك الذريه الطيبه. الاخ هاني، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ، عامل ايه؟
بارك الله فيكم.
والله اشهد الله اني احبك في الله.
احبك الله الذي احببتني له.
والله لي سؤالين يا شيخ.
تفضل.
السؤال الاول بالنسبه للتحيات اللي هي في الوسط، هل هي تبقى كامله ولا نصف الاول؟
نصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم على الرجح.
تبقى كامله؟
نصلي في التحيه في التشهد الاوسط على النبي صلى الله عليه وسلم على الراجح من الاقوال عندي، وحتى لو اجزاني ان اقول اللهم صل على محمد واله ثم اقوم لا باس. بارك الله فيكم. عندي سؤال في الرسائل القصيره الحقيقه، يعني انا اردت انني اعلق عليه تعليق سريع وكنت متردد اذكره ام لا اذكره. السائل او السائلة بيقول ابنتي عمرها 12 عام، المدرس فعل معها اشياء لا تليق، عبث بجسمها اكثر من مرة، وعندما علمنا ابلغنا الشرطة وتم حفظ القضية لعدم وجود شاهد اثبات. بتقول ماذا، يقول ماذا افعل، اضربه، ارجو عرض رسالتي على الشيخ. الحقيقة يعني ماذا افعل، اذا كنا لم نستطع أن نثبت الشيء فنكل الأمر إلى الله، والله يعني يغفر ويرحم ولا تضيع عنده الحقوق. لكن رسالتي المهمة لإخواتي وأخواتي وأبنائي وبناتي، لابد أن احنا نحافظ على أبنائنا وبناتنا، لابد أن احنا نعرف القيود الشرعية، نعرف الضوابط الشرعية في علاقة الذكور بالإناث. احنا بنعتبر البنت عندها 12 سنة يعني طفلة، طب وهل الطفلة نتركها كده ارميها في الشارع عشان عربية تخبطها مثلا، ولا بحافظ عليها وبخاف عليها؟ فهنا من هذه الضوابط مثلا ان احنا لا نسمح بالخلوة، لا نسمح بالخلوة، الخلوة محرمة حتى لو كانت الطفلة عندها 12 سنة. 12 سنة دي ممكن تتزوج في بعض البيئات والمجتمعات، فلا نسمح بالخلوة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، وقال إياكم الدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أرأيت الحم، يعني قريب الزوج، قال الحم والموت. فنحافظ، دي ضوابط، ده حتى مع الأولاد مع أولادنا وبناتنا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا علموا أولادكم الصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. حتى الولد وأخته مش مطلوب يناموا في فراش واحد ولحاف واحد حتى وهم صغار. هذه الضوابط لابد أن نراعيها. المدرس ما قلش أصل زي أبوها أو زي مش عارف إيه، ربما يعني يحدث، أنا لا أتهم أحدا، ولهذا لو حافظنا على الضوابط حتى لو كان المدرس الخصوصي بيدرس البنت عندنا في البيت، يبقى في غرفة مفتوحة، غرفة مفتوحة الأبواب، من يدخل ويخرج عليهما، يبقى المسألة واضحة، ما فيش خلوة. لو بتذهب إلى مكان يبقى معها زميلات وطالبات أو نحو هذا. كل هذه نحاول أن احنا يعني نحصلها حماية لأبنائنا وبناتنا، والله أعلم. معنا الأخ أبو عبد العزيز، السلام عليكم.
أهلا يا شيخ.
تفضل يا أبو عبد العزيز.
جزاك الله خير يا شيخ. أبي أسأل عن الصوفية، هل هي مذهب من مذاهب الشيعة؟
لا، الصوفية ليست مذهبا من مذاهب الشيعة. التصوف بدأ كمذهب يرغب في الزهد والتقلل من متاع الدنيا، وكان في بداياته الحقيقة محمودا في الجملة، يعني كان الصوفية الأوائل من أمثال أبي الجنيد وأبي سليمان الدراني وأمثالهم ممن قبلهم أو بعدهم، كانوا أصحاب هدي وأصحاب سنة وأصحاب علم وأصحاب ورع وأصحاب زهد. لكن غال الناس بعد ذلك في التصوف وغالوا في مذاهب التصوف حتى اقترب من التشيع احيانا وابتعد عن التشيع احيانا اخرى. هناك تصوف شيعي لما تجد النهاردة متصوفة بيرددوا كلام الروافض وكلام الشيعة في سب معاوية بن ابي سفيان والحط من شأن خيار الصحابة، هذا ليس تصوفا، هذا تشيع. كما قلت لك التصوف مدارس كثيرة جدا وطرق كثيرة جدا لا حصر لها، لكنها في الجملة لا تخلو من بدعة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك.
أسألك يا شيخ.
نعم.
أنا جيت مصر قبل 13 سنة 14 سنة حصلت في المساجد بالطبول، هذه كانت ظاهرة غريبة ما كنت أعرف الشيء هذا عن مصر أو شعب مصر.
صليت في مساجد القبور يعني ولا ماذا صنعت؟
ما أدري، جيت عند مسجد في ضواحي القاهرة وشفتهم يدفوا الطبول في المسجد، قلت هذا وش مكان هذا؟
لا لا هذه بدع بعض الطرق عافانا الله.
من أين أتت هذه البدع؟
البدع منتشرة منذ 1000 سنة أو أكثر، بدع نسأل الله السلامة. وإحنا أهل العلم بنحاول إحنا نزيل البدع وندعو الناس للسنة.
الله يجزاك،
الله يبارك فيك، بارك الله فيك. دق الطبول في المساجد طبعا من البدع المحرمة.
في أمان الله.
الله يبارك فيك. معنا اتصال. أمامي سؤال آخر في الرسائل القصيرة. سائل يقول: السلام عليكم، أنا متزوج من 26 سنة وأريد الزواج من زوجة تانية، ونظرا لظروف المجتمع الذي نعيشه ولكي لا أغضب ربي، أنا عايز لا أشهر الزواج، وإذا أشهرت زواجي هتحدث مشاكل. هي يعني أنتوا فاكرين لما قلت كن رجلا ملتزما؟ كن رجلا ملتزما، الملتزم مش صاحب هيئة السنة فقط، الملتزم هو الذي يحافظ على التزاماته أمام ربه، التزاماته أمام زوجته، التزاماته أمام أولاده، التزاماته أمام جيرانه، التزاماته في عمله، هو ده الملتزم. الشخص الملتزم شخص يعرف حقوقه وواجباته ويؤدي للناس حقوقهم. هيتجوز في السر، وبعدين هيوثق الزواج ولا مش هيوثق الزواج؟ هيراعي المبيت عند الزوجة الثانية كما هو عند الزوجة الأولى أم لا؟ هيقول لك معلش الزوجة هتتنازل شوية، هنخش في التفريط، هنخش في القصور والتقصير. ولهذا أنا لست ضد الزواج الثاني، لكن أقول لمن أراد الزواج بزوجة ثانية كن رجلا، ما تخليش بقى زوجتك تضغط عليك وتسيء للزوجة الثانية أو تفرط في حقوقها. إذا أردت أن تتزوج فوفي بالتزاماتك ووفي بواجباتك وكن أنت الرجل آنذاك. ما أنتش قادر وشخص ضعيف وخايف على أولادك من الزوجة الأولى وعلى بيتك، خلاص أنت في سعة لا تفتح على نفسك باب لا تستطيع أن توفي فيه بالحقوق والواجبات. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
الأخت أم عمر اتفضلي.
ازيك فضلت الشيخ،
بارك الله فيكي.
أسأل سؤال معلش.
اتفضلي.
أنا كان البوك بتاعي وقع في أوراقي وفلوس بتاعت أختي 150 جنيه، هي عايزة تديهم لي وأنا مش عايزة أخدهم، يعني جوزي بيقول
لي
ده عوض ما تاخدهوش.
جوزك بيقول ايه؟
ده عوض يعني.
يعني حد خدهم منك؟
اه وقع مني وما رجعش تاني بالبطاقة وكل حاجة بتاعتي.
امال مين عايز يعطيكي؟
اختي، ما هي كان ليها معايا فيهم 150 جنيه.
اه ليها، كان لها في البوك بتاعك 150 جنيه.
اه اجيب لها حاجات بيهم.
اه.
فهي عايزة تدهم، انا عايزة تدهم لها، هي مش هتقدر تاخدهم.
خلاص اذا هي رفضت تاخدهم وعذرتك، لان هي انت امينة، كنت في الفترة في الحالة دي ايه؟ مؤتمن على 150 جنيه.
أيوة.
المؤتمن لا عوض عليه إذا لم يقصر.
أيوة.
فإذا كنت سرقتي أو ضاع منك بدون تقصير.
أيوة.
يبقى لا شيء عليك. أما إذا كنت تهاونت وقصرت وأنت اللي ضيعتي، في الحالة دي تعطيها المبلغ.
ودكتور أنا كان شايلة ابني رضيع يعني ووقع مني من الشنطة، يعني وأنا بحط الفلوس في الشنطة راح وقع مني غلط.
خلاص يعني يعفى الله عنا وعنك.
أيوة.
وهي أختك بتعذرك ومش عايزة تاخد منك المقابل لأنها ترى أنك يعني ما قصرتي.
أيوة.
هو ده الحكم الشرعي.
طب معلش يا دكتور، أنا حاسة أنا مقصرة مع ربنا، أو أنا عندي ولدين صغيرين 6 شهور و3 سنين، يعني في رمضان ما ختمتش المصحف، لا يعني كنت في الجزء لسه ما ختمتوش،
وحاسه انا مقصره يعني في الصلاه. بصلي الخمس فروض بس من غير سنن ومن غير حاجه، وبخلص بسرعه عشان خاطر اطفالي وكده. فانا حاسه انا مقصره، ما كنتش كده في الاول خالص، انا كنت بحفظ قران وقعد.
يا ام عمر احنا كلنا مقصرين مع ربنا، ولازم نحس الاحساس ده ونشعر الشعور ده. اياك انك تشعري ان انت اديتي كل الحقوق لله عز وجل. كلنا مقصرين، انت ابتليتي باطفال صغار، الاطفال الصغار لهم عليك حق، كما ان لربك عليك حقا فلولدك عليك حقا، لن تضيعي هذا الطفل. فانت انوي ان كل ما بتغيري للطفل، وكل ما بترضعي الطفل، وكل ما بتسهري والطفل بيبكي بتسكتيه، انوي ان كل ده لله. انت بتعملي الكلام ده بالغريزه، غريزه الامومه، لكن لا، انوي ان ده كمان لله، وان ربنا يبارك لك فيهم، وان القصور اللي انا وقعت فيه ما انتش عارفه اختم القران لان الولاد مش مديني فرصه، هتاخدي ثواب الختمه ان شاء الله، لان من نام عن ورده او مرض او نحو هذا ربنا يعطيه نفس الاجر يا ام عمر. لكن اوعي تحسي بالرضا وتقولي انا الحمد لله عملت كل اللي عليا، لان دي بدايه السقوط. لا، احنا لازم نظل نتهم انفسنا بالقصور والتقصير، واذا شعرنا ان احنا وفينا لله حقه فهذا هو الغرور والعياذ بالله. الاخ محمد، السلام عليكم.
الو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا فضيله الشيخ؟
اتفضل يا اخ محمد، الله يبارك فيك.
لو سمحت انا عايز اسال سؤال. انا بالنسبه لي انا موظف وماليش دخل الا المرتب بتاعي.
ارفع صوتك يا موظف. وايش؟
موظف.
نعم.
وماليش دخل الا المرتب بتاعي.
نعم.
فعايز يعني اوسع الدخل بتاعي. لو عايز ان انا اعمل قرض، هل ده حرام ولا حلال؟
قرض ربوي حرام.
نعم.
القرض الربوي حرام. القرض الغير ربوي حلال. فلازم نسال القرض ده نوعه ايه، قرض بفايده ولا من غير فايده؟
من البنك.
اذا كان بفايده هيبقى حرام. نوسع دخلنا بطريق اخر ما نقعش فيه في الحرام. بارك الله فيك.
ماشي.
الاخت ام احمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا فضيله الشيخ؟
بارك الله فيكي.
كل عام وحضرتك بخير.
وحضرتك بخير، الله يبارك فيكي.
لو سمحت انا عندي سؤالين.
اتفضلي.
انا دلوقتي معايا طفلين صغيرين.
معاكي ايش؟
طفلين صغيرين.
نعم.
يعني طبعا بقعد اسهر معاهم وكده عشان بيناموا بالنهار وبيفضلوا سهرين بالليل، فانا ببقى سهرانه بالليل معاهم. بقعد اقرا قران واصلي قيام الليل، فباجي لحد الفجر ما بقدرش اقعد فبضطر انام. وجوزي بيقوم يصلي الفجر كل يوم الحمد لله يعني، وبقول له ابقى صحيني معاك، انا بنام في اوضه لوحدي طبعا عشان الولاد وهو بيروح الشغل الصبح.
نعم.
فبقول له صحيني الصبح، صحيني الفجر عشان اصلي الفجر. اليوم اللي اقول له فيه صحيني بيصحيني، لو ما كنتش اقول له صحيني ما بيصحينيش، وانا بقوم متضايقه جدا عشان ما بصليش الفجر.
لا، انت قولي له كل يوم صحيني.
ما انا بقول له كل يوم اما تقوم تصلي الفجر صحيني.
خلاص ان شاء الله هو سامعك دلوقتي وان شاء الله يسمعك. ان شاء الله هو يصحيكي كل يوم ان شاء الله.
نعم،
هيصحيكي كل يوم ان شاء الله. واليوم اللي فاتك هتقضي فيه الصلاه بعد الوقت ومعذره الى الله عز وجل، لكن انت تحرصي على اليقظه. اما زوجك يصحيكي.
طب انا قلت الشيخ عليا وزر ولا الوزر
عليك؟ وزر لو فرطتي، لو قصرتي. انما انت طالما ما لقيتيش حد يصحيكي وجت مره كده في الاسبوع ولا حاجه ما لقيتيش حد يصحيكي عفى الله عنك، لكن ما يبقاش كل يوم يا ام احمد نايمه سهرانه طول الليل ونايمه عند الفجر. لا، دايما تاكدي على زوجك عشان يصحيكي وان شاء الله هو يصحيكي.
طب عندي سؤال تاني لو سمحت.
اتفضلي.
انا دلوقتي صمت من دلوقتي صمت 6 ايام بنيه ان انا صمت الستة البيض، فانا كان عليا 5 ايام اللي هم ايام الحيض، فصمت الاول 6 ايام اللي هم الست ايام البيض. فانا دلوقتي مش عارفه، دلوقتي عرفت من حضرتك ان لازم الايام ايام الحيض هي اللي.
لا، مش لازم الاولى.
فالوقت اغير النيه يعني ولا ايه؟
لا خلاص، ما انت الايام صمتيهم، انت صمتيهم خلاص.
نعم،
انت خلاص صمتيهم. انوي بقى ان شاء الله من بكره ولا براحتك كده طول السنه.
صايمه من اول النهارده، صايمه انا كده عليا 5 ايام.
لا، كملي النهارده صيام كام؟
11 يوم من الست ايام البيض وخمس ايام، عليا 11 يوم، ست الوقت صمت 6 ايام منهم.
الست ايام انت صمتيهم بنيه النافله.
اللي هم الست ايام
مش بنيه الفريضه، فخلاص دول هيقعوا نافله. عليكي بقى طول السنه مش في شوال بس، طول السنة تقضي الأيام اللي عليك. ماشي يا أم أحمد؟
طول السنة أقضي الأيام، هما خمس أيام.
كل شهر، كل شهر صومي لك يومين ثلاثة، صومي ثلاثة أيام بيض. إن شاء الله ربنا يقبلك.
ربنا إن شاء الله يتقبل.
آمين يا رب. أمة الله، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وبارك الله فيك
وكل الله يبارك فيك. طيب.
بستأذن حضرتك في السؤال اللي أنا سمعته في الشكوى، البنت اللي هي المدرس فعل معها حاجات مش كويسة.
نعم.
نستأذن حضرتك إيه المانع إن دوت أصلا المفروض مدرس يبقى تربوي قبل ما يكون هو بيعلم الولاد. فحضرتك لو إحنا تهوننا في الموضوع يعني هيعمل افعال ازيد من كده، فايه المانع ان هو مثلا يفصل او يتقال عليه بحيث ان هو البنات اللي هم بيروحوا له كدروس وكده يخافوا عليهم اولياء الامور، لان دي طبعا مسؤوليه.
ما هو ده اللي انا قلته يا امه الله، يا امه الله، هو ده اللي انا قلته، ان احنا ناخد بالنا ونحافظ على اولادنا. وبلاش هو بس، مش هو بس، هو والمدرس، حتى لو كان المدرس حسن السمعه. انا ما اسيبش بنتي مع مدرس في غرفه مغلقه.
ايوه،
حتى لو كان زي ابوها.
طب مش مفروض حضرتك ان هو يعلن عنه ان هو
هذا الذي فعل هذه الفعلة، اما ان نثبتها عليه.
ايوه،
واما قد يكون بريئا.
ايوه،
فنعلن عنه ازاي واحنا ما اثبتناش التهمة؟
ايوه،
اذا اثبتناها يحاسب.
ايوه،
ما اثبتناهاش.
ايوه،
يبقى احنا بنلوث سمعته بدون دليل.
ايوه،
قد تكون البنت توهمت او البنت عندها اشكالية نفسية، انا مش عايز ادافع عن حد.
ايوه،
لكن حتى الاشياء اما تثبت واما لا تثبت.
أيوة.
إذا ثبتت نقطع رقبته.
أيوة.
وناخد معاه كل الإجراءات، ما ثبتت شيء.
أيوة.
خلاص نحافظ على عيالنا بقى.
أيوة.
بارك الله فيك يا
مصطفى. الله كله خير. طب ممكن حضرتك سؤال تاني؟
اتفضلي.
طب حضرتك بالنسبه لي انا يعني ما اعرفش ليه زوجي اصلا بيبقى متضايق ان انا مثلا اقوم اصلي فجر وان هو صلى مثلا ما يصحنيش. تاني حاجه ان انا بكون مثلا بصوم بقضي الايام اللي عليا او ايام اللي هي ست دي برضو بتضايقه جدا، فمش عارفه افعل ايه حضرتك مع ان هو
لا، الايام اللي عليكي ما تضايقوش، يعني الايام اللي عليكي يجب عليك قضائها، لكن ايام التطوع
ايوه
تستاذنيه.
طب وبالنسبة للصلاة بيتضايق كل ما بيلاقيني ان انا بصلي او بطول في الصلاة او بسمع قناة مثلا دينية، دي بيتضايقوا اصلا.
هو بعض الازواج، انا مش عايز اقول بيتضايقوا، بعض الازواج احيانا
ايوه
بيخشى من التزام الزوجة.
ايوه،
يكون معناه تقريعه كل شوية، انت غلطان وانت ما بتعملش.
أيوة.
مطلوب من الزوجة هنا انها ترغب زوجها.
أيوة.
مش تقرعه.
ايوه،
مش ربنا هداها وسمعت قناة او سمعت درس تبدأ تقول له ده احنا اشتنا غلط. هنا الزوج مش هيطيق الكلام ده، خاصة ان الانكار من الزوج على الزوج بيبقى صعب شوية. المفروض
يعني
ان الزوج هو اللي بيعلم زوجته.
أيوة.
فلما يفاجئ يلاقي العكس.
أيوة.
إيه؟ ممكن بقى يسخر وممكن ما يقبلش. فمطلوب من الزوجة هنا انها ايه، يعني تراعي نفسية زوجها.
أيوة.
وتحاول تتألفه على الخير من غير ما تفهمه انها بقت احسن منه.
طب.
لان هي احسن منه او هو احسن منها، هما الاثنين بيكملوا بعض وهما الاثنين ياخدوا بايد بعض للجنة، فربنا يعينها ويكون عندها من العقل والحصافة انها تأخذ بيده للجنة من غير ما تشعره بشيء انها متفضلة عليه، او انها، لان دي بتبقى اصعب شيء بالنسبة للزوج، انه يجد ان الزوجة بتترفع عليه بشيء حتى لو كان بطاعة. بتجد الزوج، بعض الازواج طبعا بيصعب عليه تصور هذا او قبول هذا، لكن لو كان عنده قدر من العلم والوعي بيفرح بزوجته وبيفرح بانها يعني انتقلت لخطوات احسن، وبيسعى انه يساعدها ويحط ايده في ايدها ويدفعها، إيه؟ لان هذا كله دفع للاسره الى الخير. نسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يوفقنا جميعا ازواجا وزوجات واسرا لما يحب الله ويرضى. هناخد اخر سؤال. رجل لا ينفق على زوجته لانها تعمل. لا، يجب على الرجل ان ينفق على زوجته وان كانت تعمل. يجب على الرجل أن ينفق على زوجته حتى وإن كانت تعمل. عمل الزوجة لا يعفي الزوج من الإنفاق، الإنفاق واجب شرعي على الزوج، لكن يجوز للزوج إذا اشترط على زوجته إنها بتقتطع وقت الزوجية للعمل، يجوز له في هذه الحالة أن يلزمها ببعض النفقة على نفسها، أو يلزمها بأن تقدم بعض الأشياء، خاصة إذا اتفق على هذا. أما أنه لا ينفق عليها بالمرة بحجة أنها تعمل، نقول له أين القوامة يا رجل، أين القوامة يا رجل. إلا إذا كانت الزوجة مستغنية ولا تطلب منه وتسقط عنه حقها، فهذه حقوق إذا أسقطها صاحبها سقط الحق عن من وجب عليه. يعني لو الزوجة قالت لزوجها مش عايزك تنفق علي، خلاص هي تنازلت وأسقطت، لكن تبقى بقية من الزوج انفاقه على بيته نوع من أنواع الكرامة للزوج. رب العزة لما كرم أو لما رفع الرجال على النساء في القوامة قال الرجال قوامون على النساء، قال بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا، وبما أنفقوا. فالإنفاق من الزوج على الزوجة رفعة، الإنفاق من الزوج على الزوجة مكانة ومنزلة لا ينبغي للزوج أن يحرم نفسه منها. عفى الله عنا وعنكم وتقبل الله منا ومنكم، وطبتم وطابت أيامكم، وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم. ما كان فيه من تقصير أو قصور فمني ومن الشيطان، يغفر الله لنا ولكم. وما كان فيه من فضل وخير فنسأل الله حسن القبول وحسن الثواب. إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى يقوم عليه أبرار، كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار. رضاه